يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. هناك كلام يبقى حبيسا في الصدور، وهناك كلام في طوايا العقل يدور، وهناك كلام يرعب الجبابرة الظالمين، وهناك كلام يكشف زيف مراجع الدين. ولذا فإنهم والجبابرة الظالمين بكل ما أوتوا من قوة يضيقون عليه المجال، ومع كل ذلك هنا من مؤسسة القمر للثقافة والإعلام عبر شاشة القمر الفضائية، برغم آنافهم هناك كلام لا بد أن يقال، وهذا هو كلام لا بد أن يقال. الحلقة الثامنة. سلام على الحجة ابن الحسن العسكري، سلام على شيعته ومحبيه ومنتظريه. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. الرواية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، عن إمامنا السجاد ماذا يقول؟ كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره من كل مكان تحيط به. وأعتقد هذا الوصف الآن ينطبق بشكل قوي جدا. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق من كل مكان. هذا الوصف لا ينطبق إلا في هذه السنوات الأخيرة، خصوصا في زيارة الأربعين أو في الزيارة الشعبانية. يسار إليه من الآفاق، من الآفاق يعني من مختلف الأصقاع والأمكنة، يسار إليه من كل مكان في العراق ومن خارج العراق. كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان، يعني الفترة الأموية المروانية. الروايات حدثتنا عن انتهاء الفترة الأموية المروانية، وتأتي بعدها الفترة العباسية، وبعد الفترة العباسية يأتي إمام زماننا. بالمجمل مضامين الرواية لا تنطبق بشكل واضح وصريح إلا على زماننا هذا، وخصوصا بعد سقوط النظام البعثي الصدامي. يسار إليه من الآفاق، يسار إلى الحسين. متى كانت هذه الحالة في السابق؟ ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. وانقطع ملك بني مروان في العراق، وسارت الناس من الآفاق إلى الحسين، ونحن بانتظار البقية.
رسالة من السعودية تشتمل على سؤال مرارا وكرارا طرح علي، لكنني لم أجد وقتا للإجابة عليه، إلا أن الرسالة التي وصلتني من السعودية أثارتني، ولهذا السبب فإنني جعلت الحلقة هذه جوابا على سؤال هذه الرسالة. الرسالة طويلة سألخصها لكم. امرأة شيعية من السعودية ورثت مالا كثيرا عن أبيها، سلمت زوجها هذه الأموال، أعطتها كما تقول في رسالتها لزوجها كي يعمل بها، كي يستثمر الأموال، وقد أعطته الأموال عن طيب نفس، ملكته الأموال، اشتغل زوجها بالأموال، وكان يشتري ويبيع الأراضي. توفي زوجها، كل ما تركه من الميراث ترك قطعا كثيرة من الأرض، لم يترك مالا في حسابه البنكي، ترك قطعا كثيرة من الأرض. المرأة هذه لم يكن عندها ولد من زوجها، أولاده من زوجة ثانية، قسموا التركة فلم يعطوها شيئا باعتبار أن زوجها لم يترك شيئا من المال إلا الأراضي. معروف بين فقهاء الشيعة من أن الزوجة لا ترث من زوجها شيئا من الأراضي، من الأرض. المرأة تقول: الأموال أساسا أموالي وأنا لا أطالب بها، لأنني قد ملكتها لزوجي عن طيب نفس، لكن هل من المعقول أنني أحرم من الميراث ولا أحصل شيئا، والأموال كلها تذهب إلى أولاد زوجي من زوجته الأخرى؟ الزوجة الثانية متوفية، فتقول: من أنهم أخذوا الأموال كلها وما أعطوني شيئا. وحينما احتججت قالوا لي: هذا حكم الشرع. وراجعنا وكلاء السيستاني، وكان جوابهم مثل ما قال أولاد زوجي، من أنني لا أستحق شيئا من الأرض التي تركها زوجي. تقول: هل هذا يرضى به صاحب الزمان؟ وهل نحن ننتظر إماما حكمه هكذا؟ هذه الأموال أساسا أموالي وأنا لا أطالب بها، إنني أطالب بحصتي الشرعية من الميراث، لكن وكلاء المرجعية هكذا يقولون، من أنني لا أستطيع أن أخذ شيئا من الأرض. راجعت أكثر من مرجعية من المرجعيات الشيعية عندنا في السعودية عبر وكلائها الكلام نفسه. هذه خلاصة رسالة المرأة الشيعية من السعودية. في الحقيقة كما قلت لكم قبل قليل، هذا السؤال الذي يرتبط بميراث الزوجة من زوجها وما يرتبط بحكم الأرض، هل ترث من الأرض أو لا، هذا السؤال مرارا وكرارا وجه إلي لكنني ما وجدت وقتا للإجابة عليه. الرسالة السعودية هذه أثارتني، لذا سأجيب على الرسالة هذه. في البداية أقول للسائلة المحترمة: من أن ما أخبروك به هو الرأي المعروف والشائع بين فقهاء الشيعة ليس في زماننا هذا، وإنما على طول تاريخ الغيبة الكبرى. الرأي المعروف والشائع عند فقهاء الشيعة من أن الزوجة لا ترث من الأراضي إذا كان الميراث من جهة زوجها. هذا هو الرأي الشائع والمعروف. أما أنا فأجيبك وأقول لك، بغض النظر عما يقوله السيستاني وغيره، الزوجة ترث من ميراث زوجها من كل أمواله، من الأموال المنقولة والأموال غير المنقولة، من البيوت والأراضي وغير ذلك. هذا ما أعتقده، وهذا ما أفهمه من فقه العترة الطاهرة. لا شأن لي بما يقوله مراجع الشيعة، وهل أن الزوجة تمنع من عين الأرض وتعطى من قيمتها، أم أنها تمنع من العين والقيمة؟ هل هذا الحكم ثابت للزوجة إذا كان عندها ولد أو إذا لم يكن عندها ولد؟ هل هذا الحكم يرتبط بالبيوت والمساكن، أم أنه يكون شاملا حتى للأراضي الزراعية والبساتين؟ إلى كل التفاصيل التي شققوها فقهاء الشيعة عبر عصر الغيبة الكبرى وقالوا ما قالوا، لا أعبأ بكل أقوالهم، أكانت مصيبة أم كانت ليست مصيبة، لأنني أرفض طريقتهم في استنباط الأحكام الشرعية. طريقتهم في استنباط الأحكام الشرعية طريقة شافعية معتزلية. من وجهة نظري هؤلاء شوافع، فلا أعبأ بفتاواهم وأرفض طريقة استنباطهم للأحكام الشرعية رفضا قاطعا. لذا فإني لست مهتما بما يقولون وما يفرعون على ما يقولون، إنما أشرت إلى آرائهم بشكل إجمالي لأجل أن يكون الحديث واضحا ومتكاملا من مختلف الجهات. الطريقة التي أتبعها في استنباط الأحكام الشرعية هي الطريقة التي حدثنا عنها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية عمر بن حنظلة. أقرأ عليكم من الكافي الشريف من الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران: إنه الباب الذي عنوانه باب اختلاف الحديث، وهذه الرواية هي الرواية العاشرة، تبدأ في الصفحة 87، وأنا أقرأ عليكم ما أحتاجه منها في الصفحة 88، حيث يقول إمامنا الصادق جوابا على سؤال السائل من أن الشيعة يختلفون فيما بينهم في أمور مالية أو غيرها، في دين أو ميراث، فماذا يصنعون؟ هذان الشخصان المختلفان ماذا يصنعان؟ الإمام يقول: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا، من كان منكم من شيعتنا ممن قد روى حديثنا، أرجعونا إلى رواة الحديث، وراوية الحديث يحفظ الحديث ويحدث الشيعة به، لا أنه يكتب الحديث على الورق، وإنما يحدث الشيعة به. كتابة الحديث على الورق في كتب ومؤلفات يأتي في سياق رواية الحديث، أما الأصل في رواية الحديث هو أن راوية الحديث يحدث بلسانه. ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما. الذي يتصف بهذه المواصفات هو هذا الذي يمكن أن نصفه بأنه حاكم شرعي، وهذا هو الفقيه المرضي عند العترة الطاهرة. طريقة استنباطه للأحكام هي هذه: روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا. روى حديثنا رواية الحديث مثل ما حدثتكم عنها فيما سلف بكل التفاصيل، لا أجد وقتا لإعادة الكلام المتقدم. ونظر في حلالنا وحرامنا، لابد أن يكون مدركا لأسرار الفتاوى والأحكام، ولذا هو ينظر في الحلال والحرام ضمن منطق بيعة الغدير، ضمن سياج قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم. هناك رواية للحديث وهناك نظر في الحلال والحرام وفقا لمنطق بيعة الغدير، وبعد ذلك تأتي معرفة الأحكام وعرف أحكامنا. هناك رواية للحديث، هناك نظر في الحلال والحرام، يترتب على هذا معرفة الأحكام من خلال مصادرها الأصلية الحقيقية، المصدران القرآن المفسر بتفسيرهم فقط والحديث المفهم بتفهيمهم فقط. فهذه الطريقة التي أتبعها في استنباط الأحكام الشرعية، وأرفض الطريقة التي تتبناها حوزة النجف وكربلاء رفضا قاطعا، وأبرأ منها إلى الحجة بن الحسن، وأبرأ من كل فتاواهم في رسائلهم العملية، إن كانوا أصابوا وإن كانوا أخطأوا، فإنه من أفتى بغير علم إن أصاب لم يؤجر وإن أخطأ أثم. وهؤلاء يصدرون الفتاوى من غير علم لأنهم يعتمدون على منهجية الشافعي، والاعتماد على منهجية الشافعي هو استنباط للأحكام والفتاوى من غير علم، من أفتى بغير علم، لأن العلم منحصر بقرآنهم المفسر بتفسيرهم وبحديثهم المفهم بتفهيمهم فقط وفقط وفقط. وكل فتوى لا تصدر بهذه الطريقة لا يجوز العمل بها، والعمل بها وبال على الإنسان، وبال على الإنسان. هذه هي الحقيقة من الآخر. نذهب إلى فاصل.
نتسلسل بهذا الحديث ونسأل، بس الحكي بلا معنى لا يتأول، هل فكرة عد من كانت من الأول؟ أنا وإنت نقول عند المرسل بهالفكرة كان الهادي وحدر هم مثل كان بهالفكرة كان الهادي وحدر هم مثل كان ادرسها من اولها هم يحتاج تأولها. جاوبنا عندك رد علينا لو انت مأمن بينا؟ جاوبنا.
هناك مجموعة من الأحاديث عندنا وسأقرأ عليكم بعضا منها، وردت في كتبنا القديمة الأصلية في الكافي الشريف وغيره، روايات واضحة صريحة في أن الزوجة لا ترث من ميراث زوجها من الأراضي. روايات واضحة وبينة وصريحة، الزوجة لا ترث من ميراث زوجها من الأراضي. هذا المضمون ورد في مجموعة من الروايات والأحاديث عن الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فقهاء الشيعة حينما أصدروا فتاواهم بمنع الزوجة من ميراث زوجها في الأراضي نظروا إلى هذه الروايات والأحاديث. ما أشكله عليهم ليس أنهم اعتمدوا على هذه الروايات والأحاديث، الذي أشكله عليهم أنهم يستنبطون الأحكام وفقا لمنهجية الشافعي ومنهجية البخاري في التعامل مع أسانيد الروايات والأخبار، ولا أريد أن أخوض في كل هذه التفاصيل، لا شأن لي بهم، لكنني بينت هذه الجهة لئلا يسأل سائل فيقول إذا كانت الروايات هكذا تقول إذا لماذا ترفض قوله. لا شأن لي بهم، إشكالي عليهم على طريقة استنباطهم، على علم أصولهم، على علم رجالهم، على قواعد الاستنباط عندهم، على المنظومة الفتوائية والفقهية التي تتبناها المدرسة الطوسية النجفية الأصولية. إنني أرفضها جملة وتفصيلا وأكفر بها وأتبرأ منها إلى إمام زماني الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. أعود إلى منهجية الصادق المصدق الطاهر المطهر إمامنا جعفر صلوات الله عليه، حيث بين لنا المنهجية الواضحة في طريقة الاستنباط. روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا. روى حديثنا بينت لكم بالإجمال، وسأروي لكم الروايات. ونظر في حلالنا وحرامنا، لابد أن ننظر في حيثيات وجهات هذه المسألة، لابد أن ننظر في طوايا وفحوى ما جاء عنهم في قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وفي حديثهم المفهم بتفهيمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هناك قضية مهمة لا بد أن نلتفت إليها، فارق بين العبادات والمعاملات. التعبد موجود في كل تفاصيل الشريعة، لكنه يكون مركزاً في باب العبادات، فالعبادات تأتي في سياق التعبد في أصولها وفروعها، في شؤونها وأحكامها وتفاصيلها. أما المعاملات، المعاملات تأتي في سياق التعبد في إطارها العام، في خطوطها الرئيسة، لكن جهة من مسائل المعاملات ترتبط بشؤون الأشخاص وبحياتهم الشخصية. ومن هنا لابد أن نلتفت إلى هذه الجهة. قطعا علينا أن ننظر إلى الملابسات التي ترتبط بالواقع الذي كان يعيشه الأئمة وكانت الشيعة تعيشه. هناك فارق بين زمان الحضور وزمان الغيبة. نحن الآن في زمن الغيبة. زمان الغيبة له شؤونه، ونحن نتحدث عن مسألة في باب المعاملات. جهة التعبد فيها سارية، لكن جهة ترتبط بالشؤون الشخصية للزوجة تختلف من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن شخص إلى شخص. أنا لا أريد أن أشخصن الأحكام والفتاوى، لكن حينما ننظر في ملابسات الفتاوى والأحكام لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار هذه الحيثيات وهذه الجزئيات. فهناك زمان الحضور وهو زمان الأئمة، الزمان الذي صدرت فيه تلك الروايات والأحاديث، وهناك زمان الغيبة وفارق بين الزمانين. لزمان الغيبة شؤون ولزمان الحضور شؤون. قد يقول قائل: وهل تختلف العبادات ما بين زمان الحضور والغيبة؟ العبادات لا تختلف، لأن العبادات مثل ما بينت قبل قليل هي في سياق التعبد في كل أنحائها وجهاتها، بينما مسائل المعاملات جهة منها في سياق التعبد، وهناك حيثيات وجزئيات ترتبط بواقع الأشخاص، خصوصا المسائل التي ترتبط بشؤون الأسرة، والميراث من شؤون الأسرة، شأن اقتصادي يرتبط بالأسرة وتفاصيل حياتها وتفاصيل العلاقات التي تحكم النظام الأسري في ديننا وفي فقهنا وفتاوانا. في زمن الحضور الإمام المعصوم عنده برنامج عمل، فكل الأحكام وكل الفتاوى أو الأعم الأغلب منها يصدر بهذا اللحاظ، بلحاظ البرنامج العام، بلحاظ المخطط العام في زمن الحضور. بينما في زمن الغيبة فإن النظر سيكون إلى الجهة الشخصية، ليس هناك من برنامج عام يباشره الإمام المعصوم يرتبط بشؤون حياتنا اليومية. أوضح الأمر: الإمام في حالة معارضة شديدة للظالمين، والظالمون أيضا في حالة ضغط شديد على أئمتنا، بشكل موجز ومختصر. الإمام برنامجه برنامج براءة وولاية في الوقت نفسه، بغض النظر عن الصورة التي يصور الإمام المعصوم تطبيق برنامجه على الواقع، فهناك التقية وهناك المدارات وهناك التصريح بالحق والصدع بالحق بحسب ملابسات الزمان والمكان والأمر الذي يريد أن يحققه الإمام. في زمن الغيبة لا يوجد مثل هذا، ولذا فإن الإمام المعصوم ينظر إلى الأرض نظرا خاصا، لأنها تمثل ركيزة الاقتصاد في ذلك الزمان، بينما في زماننا مثلا الأرض لا تمثل ركيزة الاقتصاد، وإنما هي جزء من المنظومة الاقتصادية. هناك الكثير من الركائز الاقتصادية التي هي أهم وأعظم من الأرض في زماننا. في زمان الأئمة الأرض ركيزة اقتصادية لها أولوية عظمى. في زمان الأئمة لا توجد الصناعات ولا توجد التكنولوجيا العظيمة ولا توجد المعلوماتية بكل تفاريعها ولا توجد التجارة العملاقة مثل ما هي في أيام زماننا، فليس هناك من مطارات وليس هناك من الموانئ وليس هناك من القطارات ولا ولا ولا. الزمان مختلف جدا. في زمان الأئمة الأرض ركيزة اقتصادية لها الأولوية، والشيعة قلة وهناك عدد كبير من زيجات الشيعة مع غير الشيعة، لا كما في زماننا زيجات الشيعة من غير الشيعة قليلة في زماننا، بل قد تكون منعدمة في كثير من المناطق. في زمان الأئمة لقلة الشيعة من جهة، ولأن العرف كان جاريا في زمان الأئمة أن الشيعة يتزوجون من غير الشيعة بسبب قلة الشيعة وبسبب التقية وجريان العرف آنذاك، لا كما في زماننا الآن. فالركيزة الاقتصادية ستنتقل إذا ما امتلكت الزوجة من ميراث زوجها ما امتلكت من الأرض، سيدخل الناصبي من أقربائها، وربما تتزوج ناصبيا، وربما تتحرك الحكومة بعملائها كي تتزوج هذه المرأة التي مات عنها زوجها وتملكت الأراضي التي كان يملكها. هناك قضية سياسية معقدة وقضية اقتصادية معقدة أيضا. نحن نتحدث عن زمان الأئمة، حيث الأرض ركيزة اقتصادية لها الأولوية في الاقتصاد، وحيث الشيعة قلة، وحيث الزيجات من غير الشيعة كثيرة، وحيث الإمام في مقام المعارضة الشديدة، وهناك ضغط شديد من الحكام للقضاء على الشيعة، فلا بد من وجود أحكام وفتاوى تتناسب مع ذلك الواقع للمحافظة على البنية الاجتماعية الشيعية، وللمحافظة على الثروة الاقتصادية الشيعية ضمن المجموع الشيعي المعارض. السلطة تبذل قصارى جهدها كي تفقر الشيعة، وكي تقطع أرزاق الشيعة، وكي تصادر أموال الشيعة بألف سبب وسبب. الوقائع والأحداث التاريخية كثيرة جدا، المقام ليس لسرد التاريخ. هذه الأمور لا بد أن ينظر إليها. روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، فحينما نوجه أنظارنا إلى زمان الغيبة مثلا، عدد الشيعة أكثر، طبيعة المعارضة وأساليب المعارضة قد تبدلت وتنوعت، العالم تغير، الأرض ما هي بركيزة اقتصادية، هي جزء من المنظومة الاقتصادية، الركائز الاقتصادية صارت شيئا آخر، الزيجات غير الشيعية قليلة وقد تكون منعدمة كما قلت لكم قبل قليل في كثير من المناطق الشيعية. كل الحيثيات تبدلت وتغيرت، مع ملاحظتي أن الميراث وأن المسألة التي جاءت في الرسالة السعودية التي حدثتكم عنها في بداية الحلقة هي من المعاملات، والمعاملات التعبد يكون موجودا، هي في سياق التعبد، لكن جانبا من المعاملات لابد أن ينظر إليه من جهة الضرورات الشخصية التي ترتبط بالأفراد، خصوصا حينما يكون الحديث عن زوجة توفى زوجها وترك ما ترك من الميراث، فكيف ستستمر حياتها إذا ما منعت من ميراثها في الأرض التي تركها زوجها؟ نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن خروج السفياني من الأمر المحتوم. قال لي: نعم، واختلاف ولد العباس من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم عليه السلام من المحتوم، فقلت له فكيف يكون النداء؟ قال ينادي مناد من السماء أول النهار، ألا إن الحق في علي وشيعته. ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار، ألا إن الحق في السفياني وشيعته. فيرتاب عند ذلك المبطلون. هناك جهة لابد من أن ننظر إليها أيضا، الروايات تحدثت عنها، علل التشريع. العلة التنظيمية مثلا، هذه التي قد يتحدث عنها في أيامنا فيقال عنها دستورية المسألة في القوانين، دستورية هذه المادة القانونية. هذه المسألة إذا نظرنا إلى علة تنظيمها الشرعي، أين تقع في خارطة التشريع التي ترتبط بالميراث وتشققات مسائله؟ على سبيل المثال أقرأ عليكم هذه الرواية من الكافي الشريف، وهذا هو الجزء السابع من أجزاء الكافي لشيخنا الكليني، الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، صفحة 136. الحديث الخامس بسنده عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ترث المرأة من الطوب، الطوب الطابوق، الأحجار، الصخور، الطابوق الذي يصنع من الطين وبعد ذلك يفخر بالنار، هذا هو الطوب. ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا، المراد من الرباع الأرض. استربع على الأرض، استربع أي استقر عليها، استربع استقر على الرباع على الأرض. ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا. ابن أبي الحديد يخاطب أمير المؤمنين: يا من له، يا من له في أرض قلبي منزل، نعم المراد الرحب والمستربع. إنه الرباع المستربع، الرباع الأرض، نعم المراد الرحب والمستربع. يا من له في أرض قلبي منزل، يا أمير المؤمنين نعم المراد الرحب والمستربع. أهواك حتى في حشاشة مهجتي نار، نار تشب على هواك وتلذع. أعود إلى الرواية. الصادق صلوات الله عليه يقول: ترث المرأة من الطوب، من الطابوق، ولا ترث من الرباع شيئا، يعني إذا ترك زوجها بيتا يقيم الطابوق، وحتى إذا ما باعوا البيت فإنها لا ترث من قيمة الأرض، وإنما ترث من قيمة الطابوق. ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا من الأرض. قال: قلت كيف ترث من الفرع ولا ترث من الأصل شيئا؟ محمد ابن مسلم كان من فقهاء أصحاب إمامنا الصادق، ولذا هو يحاول أن ينظر في الحلال والحرام. قلت كيف ترث من الفرع باعتبار أن البناء فرع من الأرض، الأصل الأرض، لولا الأرض لا يوجد بناء. قلت كيف ترث من الفرع ولا ترث من الأصل شيئا من الأرض؟ فقال لي: ليس لها منهم نسب ترث به، وإنما هي دخيل عليهم على هذه الأسرة، فترث من الفرع ولا ترث من الأصل، لأنها لا تشترك معهم في أصل النسب، ولا يدخل عليهم داخل بسببها حينما تذهب وتتزوج، فيأتي داخل من خارجهم. وهذه القضية مثل ما قلت لكم إنها ناظرة إلى قلة الشيعة وكثرة الزيجات من غير الشيعة، وإلى برنامج المعارضة آنذاك، وإلى أن الأرض ركيزة اقتصادية لها الأولوية، التفاصيل التي مرت. هذا الحكم ينطبق على الزوجة حتى لو كانت بنت عمه للزوج. فلا يقال لها ليس لها منهم نسب ترث به، وإنما هي دخيل عليهم، فترث من الفرع ولا ترث من الأصل. هذه قضية تنظيمية مثل ما قلت لكم، وأنا أحدثكم هنا عن العلة التنظيمية لتشريع المسألة. هناك خارطة لمسائل الميراث، لابد أن نرتب المسائل فيها بحسب نظام تقنيني، كما قلت لكم ما يعبر عنه اليوم في زماننا بدستورية المسألة، بدستورية المادة القانونية. ومن هنا كان سؤال محمد بن مسلم: كيف ترث من الفرع ولا ترث من الأصل شيئا؟ هذه مسألة تقنينية تنظيمية، فلا بد أن تنتظم الأحكام والفتاوى ضمن خارطة سليمة. هذا هو الشكل القانوني، الشكل الشرعي وليس المضمون. هناك شكل للفتاوى، هناك شكل تشريعي. الإمام يقول: ترث المرأة من الطوب، من الطابوق، من مواد البناء، ولا ترث من الرباع شيئا. قال: قلت كيف ترث محمد ابن مسلم؟ يقول: قلت كيف ترث من الفرع ولا ترث من الأصل شيئا؟ فقال لي الإمام الصادق: ليس لها منهم نسب ترث به، وإنما هي دخيل عليهم، هذا أمر تنظيمي، فترث من الفرع ولا ترث من الأصل، ولا يدخل عليهم داخل بسببها من النواصب أو من عملاء السلطة. إذا أخذنا المضامين التي تقدم ذكرها بنظر الاعتبار سيكون هذا الكلام صحيحا. هذا فقيه من لا يحضره الفقيه للصدوق، وهذا هو الجزء الرابع، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 348، الحديث الرابع. وكتب الرضا، إمامنا الرضا صلوات الله عليه، إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله. محمد بن سنان سأل الإمام الرضا في رسالة عن علل التشريع، أجابه الإمام فيما يرتبط بهذه المسألة. وكتب الرضا صلوات الله عليه إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله، علة المرأة أنها لا ترث من العقارات شيئا إلا قيمة الطوب والنقد. النقد هي مواد البناء من الأخشاب والأعمدة والحديد والزجاج وغير ذلك، لأن العقار تطلق على الأرض المزروعة وغير المزروعة، وتطلق على الأرض المبنية وغير المبنية. العقار هي الأراضي التي يمتلكها الإنسان، أكانت مزروعة أم كانت مبنية أم لم تكن كذلك. علة المرأة أنها لا ترث من العقارات شيئا إلا قيمة الطوب والنقد، لأن العقار لا يمكن تغييره وقلبه تبديله، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه وبين الزوج من العصمة، ويجوز تغييرها وتبديلها، وليس الولد والوالد كذلك. لذلك فإن الولد يرث من العقار والوالد يرث من العقار، وليس الولد والوالد كذلك، لأنه لا يمكن التفصي منهما، التفصي التخلص، لا يمكن أن تنقطع العلاقة فيما بين الولد والوالد أو فيما بين الوالد والولد. والمرأة يمكن الاستبدال بها، يمكن أن تطلق، فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذ أشبههما، هناك وجه شبه، وكان الثابت المقيم على حاله كعلاقة الولد بوالده أو علاقة الوالد بولده كمن كان مثله في الثبات والقيام مما يورث. هذا شرح وبيان بصيغة أخرى لما مر في الرواية المتقدمة التي تحدثت عن فرع وأصل. الكلام هو هو، فهناك الثابت المقيم وهو الأصل، وهناك المتغير والمتبدل وهو الفرع. هذه الروايات وهذه الأحاديث تخبرنا عن العلة التنظيمية التقنينية لموقع هذه المسألة الشرعية في خارطة مسائل الميراث. هذه العلة التقنينية. أما العلة الملاكية، هناك ملاك للأحكام، بينته الرواية الأولى ولا يدخل عليهم داخل بسببها. وهناك رواية أخرى، الرواية السادسة من الجزء السابع من الكهف الشريف الذي أشرت إليه قبل قليل، الرواية السادسة بسند الكليني عن زرارة ومحمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: لا ترث النساء من عقار الدور شيئا، ولكن من عقار الدور يعني من الأرض، ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ريعها، تعطى ثمنها أو ريعها إذا كان لها من ريع من أرباح، وبقيت حصتها، بقي سهمها في ذلك البناء الذي يستثمر، فهي لم تستخرج حصتها، ستكون شريكة في الريع بحدود قيمة الطوب والنقد. لا ترث النساء من عقار الدور شيئا، ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ريعها. قال الإمام يقول: وإنما ذاك لئلا يتزوجن النساء فيفسدون الأزواج على أهل المواريث مواريثه. وإذا أخذنا بنظر الاعتبار، النواصب وكذلك جلاوزة الظالم، الحديث السابع عن حماد بن عثمان عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب كي لا يتزوجن. فيدخل عليهم، يعني أهل المواريث، من يفسد مواريثه. هذه الروايات وهي عديدة وأمثالها تخبرنا عن العلة الملاكية للتشريع، لتشريع هذا الحكم. هناك علة تنظيمية تقنينية، حينما حدثنا أئمتنا عن الفرع والأصل وحدثونا عن الثابت المقيم وعن المتغير المتبدل، ذلك الكلام يرتبط بالعلة التنظيمية التقنينية، أين نضع المسألة في خارطة أحكام الميراث حتى يأتي النظام التشريعي التقنيني منسجما. لمن؟ لهذا الناظر في الحلال والحرام، لأن الناظر في الحلال والحرام لابد أن ينظر إلى خارطة منسجمة ما بين الأصول والفروع. هم قالوا لنا: علينا الأصول وعليكم الفروع. التأصيل من قبلهم صلوات الله عليهم، والتفريع من قبلنا. فالأصول منهم والفروع منا، وفي الحقيقة الفروع أيضا منهم، إنما نتدبر في أصولهم ضمن قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وضمن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، نتناول الحيثيات وننظر إلى الجهات كي نتدبر في حلالهم وحرامهم. روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، مثل ما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لعمر بن حنظلة. والروايات تحدثت أيضا عن العلة الملاكية، عن ملاك هذا الحكم في أن المرأة لا ترث في ميراث زوجها من الأراضي التي كان يملكها أيام حياته. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه من وصيته لهشام بن الحكم: يا هشام، لو كان في يدك جوزة. وقال الناس: في يدك لؤلؤة، ما كان ينفعك وأنت تعلم أنها جوزة؟ ولو كان في يدك لؤلؤة، وقال الناس: إنها جوزة، ما ضرك وأنت تعلم أنها لؤلؤة؟ يا هشام، نصب الخلق لطاعة الله، ولا نجاة إلا بالطاعة، وطاعة بالعلم، والعلم بالتعلم، والتعلم بالعقل يعتقد، ولا علم إلا من عالم رباني، ومعرفة العالم بالعقل. يا هشام، قليل العمل من العاقل مقبول مضاعف، وكثير العمل من أهل الهوى والجهل مردود. يا هشام، إن العاقل رضي بالدون من الدنيا مع الحكمة، ولم يرضى بالدون من الحكمة مع الدنيا، فلذلك ربحت تجارتهم. أقرأ عليكم من الجزء الرابع من الفقيه، فقيه من لا يحضره الفقيه للصدوق، المتوفى سنة 381 للهجرة، من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل، صفحة 349، الحديث التاسع. ذكر رواية عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة، وسقط منها اسم الإمام من النساخ من الرواة، لكنه جاء بها رواية حين قال الصدوق: وتصديق ذلك ما رواه محمد ابن أبي عمير عن ابن أذينة في النساء إذا كان لهن ولد أعطينا من الرباع. الرواية هذه تحدثنا عن شأن آخر في هذا الحكم. الروايات المتقدمة تحدثت عن أن الزوجة لا ترث من الأرض التي يملكها زوجها أيام حياته، فهي لا تملك ولا تأخذ شيئا من الأرض التي يملكها زوجها أيام حياته حينما تأخذ ميراثها. الروايات المتقدمة لم تتحدث عن أن الزوجة لها ولد أو ليس لها ولد، وإنما تحدثت بشكل عام، والحكم ناظر مثل ما بينت لكم في جهة العلة التقنينية ما يرتبط بالأصل والفرع، ومن أن الزوجة تأخذ من الفرع ولا تأخذ من الأصل لأنها لا ترتبط بالأصل بأصلهم النسبي. أما من جهة ملاكية التشريع هذه رواية واضحة جدا، سأقرأ منها موطن الحاجة من الكافي الشريف من الجزء السابع صفحة 137، إنه الحديث 11 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: وإنما صار هذا كذا، أي أن الزوجة لا ترث من الأرض من ميراث زوجها، كي لا تتزوج المرأة، كي لا تتزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين، وهذا التعبير من قوم آخرين يشعر بشكل واضح بالمعنى الذي حدثتكم عنه. القوم الآخرون هنا النواصب، جلاوزة السلطة، كي لا تتزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقاره. هنا في رواية ابن أذينة، وابن أذينة هذا هو عمر ابن أذينة من أصحاب إمامنا الصادق صلوات الله عليه، وهو من أصحاب الأصول، من أصحاب الكتب القديمة التي ألفت زمان الأئمة، ألف كتابه زمان الصادق صلوات الله عليه، وهو من الشخصيات الشيعية المرموقة. ولذا فإن الكلام هنا رواية، ما هو بفتوى مثل ما أراد البعض من علماء الشيعة أن يقول من أن هذا الكلام فتوى من ابن أذينة، رواية، وقد صرح الصدوق بذلك، ما رواه محمد ابن أبي عمير عن ابن أذينة: في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع، إذا كان لهن ولد أعطين من الأرض، إذا كان لهن ولد. هذا حكم جديد. الروايات المتقدمة تحدثت عن أن المرأة لا ترث من الأرض بشكل عام، هذه الرواية تخبرنا عن أن المرأة إذا كان لها ولد فإنها ترث من الأرض. وسيأتينا شيء آخر غير هذا ولكن بالتدريج. هناك روايات قد تشعر من أن الحكم ثابت في المسألة على طول الخط، مع أن رواية ابن أذينة جعلت للحكم أكثر من درجة، فبحسب رواية ابن أذينة من أن المرأة إذا كان لها ولد فإنها ترث من الأرض، في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع في الميراث، والرباع هي الأراضي. هناك رواية جاءت في بصائر الدرجات، وبصائر الدرجات لشيخنا الصفار محمد بن الحسن من أصحاب إمامنا الحسن العسكري، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان صفحة 167. إنه الحديث 14 عن أبي مخلد، قطعا بسنده بسند الصفار، عن أبي مخلد عن عبد الملك قال: دعا أبو جعفر، إنه باقر العلوم، دعا أبو جعفر بكتاب علي فجاء به جعفر، جاء به جعفر الصادق ولده، فجاء به جعفر صلوات الله عليه مثل فخذ الرجل مطوي، فإذا فيه إن النساء ليس لهن من عقار الرجل إذا هو توفي عنها شيء، إن النساء فإذا فيه إن النساء ليس لهن من عقار الرجل إذا هو توفي عنها شيء. فقال أبو جعفر: هذا والله خطه علي بيده وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله. قد تشعر هذه الرواية من أن الحكم يبقى مستمرا باعتبار أن هذا قد خطه الأمير بيده وبإملاء رسول الله، مثل ما تقول الرواية في كتاب علي. إنها صحيفة الأحكام، كتاب علي صحيفة الأحكام التي عندهم صلوات الله عليه. هم ليسوا بحاجة لها، إنما هي مواريث النبوة ودلائل الإمامة تعرض للشيعة كي تطمئن قلوب الشيعة، ليس إلا. هذه الرواية، وهناك رواية أخرى أقرأها من الكافي، الحديث 8 صفحة 137 بسنده بسند الكليني عن يزيد الصائغ قال: سألت أبا عبد الله، سأل الصادق صلوات الله عليه، عن النساء: هل يرثن الأرض، يعني الأرض التي هي في ميراث أزواجهن، سألت أبا عبد الله عن النساء هل يرثن الأرض، فقال: لا، ولكن يرثن قيمة البناء. قال: قلت: فإن الناس لا يرضون بذا. فقال: إذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف. الرواية المتقدمة من كتاب علي، وهذه الرواية، قد تشعر هذه الروايات ببقاء الحكم على طول الخط، لكننا إذا رجعنا إلى أحاديث الأئمة فإن الروايات أخبرتنا أن صاحب الأمر سيأتي بأمر جديد، وسيأتي بالمثال المستأنف، وسيغير أحكام الميراث. أقرأ عليكم رواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ذكرها الصدوق في كتابه الاعتقادات، أو ما يعرف بعقائد الصدوق أيضا. هذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام الهادي. قم المقدسة. صفحة 113 وقال الصادق عليه السلام: إن الله تعالى آخى بين الأرواح في الأظلة، في عالم الأظلة، قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام. إن الله تعالى آخى بين الأرواح في الأظلة قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام، فلو قد قام قائمنا أهل البيت ورث الأخ الذي آخى بينهما في الأظلة ولم يورث الأخ من الولادة. فأخ الولادة قد لا يكون أخا في عالم الأظلة، وأخ في عالم الأظلة قد لا يكون أخا بالولادة، فقانون الميراث سيتغير بالمطلق في زمن الإمام. وإنما جاء ما جاء في كتاب علي، وجاء ما جاء في حديث الأئمة من أنهم إذا ما ولوا ولم يرضى الناس ضربناهم بالسوط، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف. الأئمة هنا يريدون أن يؤكدوا هذا الحكم. مر علينا قبل قليل من أن الأرض ركيزة الاقتصاد كانت، عدد الشيعة قليل، الزيجات من غير الشيعة كثيرة، برنامج الإمام يحتاج هذه المعطيات، السلطة ضاغطة وتخطط لإفقار الإمام والشيعة بكل ما أوتيت من قوة، فلا بد من برنامج حاد وشديد يضع الحدود الواضحة أمام الشيعة. فكان الذي كان. وإلا رواية ابن أذينة كسرت هذه القيود. فرواية ابن أذينة شرعت للنساء حينما يكون لهن أبناء أن يرثن من الأراضي. هناك الكثير من الأحاديث والكثير من الروايات والكثير من التفاصيل، لكنني أرى الوقت يجري سريعا وأريد أن ألملم أطراف الموضوع. نذهب إلى فاصل.
وتشكي في الأطفال وتوالي
هناك رواية مهمة جدا، الحديث الثامن صفحة 349 من الجزء الرابع من الفقيه، من فقيه الصدوق، فقيه من لا يحضره الفقيه. هذه رواية ابن أبي يعفور، ومعه أيضا الفضل ابن عبد الملك، شخصيتان شيعيتان معروفتان. ابن أبي يعفور يحدثنا عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه: سألته عن الرجل هل يرث دار امرأته وأرضها من التربة شيئا، أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ هذا سؤال ابن أبي يعفور، عبد الله ابن أبي يعفور. سألته عن الرجل، وهو من الشخصيات الشيعية البارزة. وكذلك الفضل ابن عبد الملك من الشخصيات الشيعية البارزة. سألته عن الرجل هل يرث دار امرأته وأرضها من التربة شيئا، أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا، باعتبار أن حكم عدم وراثة المرأة من الأرض كان معروفا بسبب الحيثيات التي بينتها لكم. فماذا قال الإمام؟ فقال: يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت. هناك من علماء الشيعة من حملها على التقية، ولا توجد أي قرينة على التقية. ابن أبي يعفور والفضل ابن عبد الملك من خواص الإمام الصادق، لا توجد أي إشارة إلى التقية. الرواية صريحة وواضحة جدا. هناك من علماء الشيعة من قال يقصد منها ذات الولد التي عندها ولد، ولا دليل على ذلك، ناظرا إلى رواية عمر بن أذينة التي قرأتها عليكم قبل قليل: في النساء إذا كان لهن ولد أعطينا من الرباع. لكن ما علاقة هذه الرواية، ما علاقة رواية ابن أذينة برواية ابن أبي يعفور؟ فهناك من قال من أنها جاءت بلسان التقية، ولا دليل على ذلك، ومن أنها جاءت تتحدث عن الزوجة حينما يكون عندها ولد، ولا دليل على ذلك. وهناك من ذهب بعيدا من أن الرواية أخذت بشرط رضا الوارثين، بقية الوراث، من أن الزوجة تأخذ من الأرض، ولا دليل على كل هذا. هذه الرواية لا علاقة لها بالتقية، ولا علاقة لها بأن الزوجة عندها ولد، ولا علاقة لها بأن شرطا قد اشترط في مضمونها وهو رضا الوراث، رضا الوارثين، أن الزوجة تأخذ من الأرض. كل هذا الكلام هراء، لا علاقة له بالرواية. الرواية صريحة وواضحة جدا، وهي حاكمة على سائر الروايات الأخرى. قوية جدا. الإمام هكذا قال: يرثها وترثه، ميراث الزوجة والزوج على حد واحد، يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت. الرواية صريحة في أن الزوجة أكان عندها ولد أم لم يكن فإنها ترث من الأراضي، وهي صريحة جدا. صار واضحا عندنا هناك عدة آفاق، روايات قالت بعدم وراثة الزوجة من الأرض مطلقا، ورواية قالت وهي رواية ابن أذينة من أن المرأة التي لا ترث من الأرض هي التي ليس لها ولد من زوجها، التي عندها ولد من زوجها ترث من الأرض. وهذه رواية في أفق ثالث تقول من أن الزوجة ترث من زوجها ومن الأرض بغض النظر أكان عندها ولد أم لم يكن، يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت. هناك في الروايات ما يشير إلى أفق أضيق من الأراضي، وهذا يؤيد بشكل واضح ما شخصته في النظر إلى هذه الروايات. أقرأ عليكم الرواية من الكافي الشريف من الجزء السابع صفحة 135 من الباب 68، الحديث الثاني، عن زرارة عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر. ماذا يقول إمامنا الباقر؟ إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى، القرى البساتين، من القرى والدور البيوت والسلاح والدواب شيئا وحتى من الحيوانات. هذا تضييق، هذا سيعود بنا إلى أجواء المعارضة وإلى تضييق الظالمين على الأئمة والشيعة، إنهم يتحركون باتجاه تفقيرهم وإفقارهم وضربهم اقتصاديا. فلذا لابد من وجود برنامج للمحافظة على الحالة الاقتصادية وحتى على الحالة اللوجستية عسكريا، والسلاح والدواب، الدواب الإطلاق الأول على الخيول، الإطلاق الأول لكلمة الدابة في لغة العرب على الفرس، على الخيول، وبقرينة السلاح، والسلاح والدواب. هذه قضية لوجستية عسكرية. إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى، الأراضي الزراعية والبساتين والدور البيوت والسلاح والدواب شيئا، وترث من المال، من النقد والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك، ويقوم النقد مواد البناء، ويقوم النقد والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منها. النقد والأبواب هذا للبيوت، والجذوع والقصب للبساتين، فتعطى حقها منه. الرواية واضحة، هنا تضييق ليس من الأراضي فقط وإنما حتى من السلاح والدواب من الحيوانات. فهذا الحكم حكم متحرك، حينما يكون الحكم متحركا فهو حكم معلل، إذا توفرت علله يطبق، إذا لم تتوفر علله لا يطبق. ومن هنا سننتقل إلى المرحلة الرابعة. مرادي بالمرحلة الرابعة ما جاء في رواية ابن أبي يعفور: يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت. المرحلة الأولى التضييق، بحيث لا ترث المرأة لا من البساتين ولا من البيوت ولا من السلاح ولا من الدواب، من الحيوانات، من الخيل وغير الخيل، من الأبقار والجاموس، من الأغنام والماعز، لا ترث من هذه العناوين. هذه العناوين هي ركائز الاقتصاد في زمان الأئمة، بقرينة السلاح، بسائر الجهات التي حدثتكم عنها. القضية واضحة. هذه المرحلة الأولى، تمنع الزوجة من أن ترث من البساتين والأراضي الزراعية والدور والمساكن من أرضها لا من البناء. البناء يقوم ويدفع للزوجة، وكذلك السلاح، وكذلك الحيوانات. المرحلة الثانية تمنع من الأراضي فقط، ليس هناك من ذكر للسلاح ولا للدواء. المرحلة الثالثة الحكم خاص بالتي ليس لها من ولد، لأن التي لها ولد كما في رواية ابن أذينة تعطى من الرباع من الأراضي ومن بقية العناوين. المرحلة الرابعة هي هذه في رواية ابن أبي يعفور: يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت. هذا تطبيق لقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا. هذا هو النظر في الحلال والحرام. هذه الطريقة الاستنباطية لا يعمل بها مراجعكم في النجف وكربلاء، يعملون بطريقة أخرى، بالطريقة الشافعية المعتزلية، بالطريقة التي ورثوها عن الطوسي. والطوسي شافعي معتزلي حتى النخاع. لا شأن لنا لا بالطوسي ولا بالطوسيين البتريين من مراجع النجف وكربلاء، نحن والمسألة. أعتقد أن الصورة صارت واضحة بعد هذا النظر في حلالهم وحرامهم. هذا نظر في حلالهم وحرامهم في إطار قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وفي إطار حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، فإنني ما خرجت عن هذا السياج، وكل الكلام في أجواء كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قرينة أخرى أضيفها إلى هذه الحيثيات التي أخذتها بنظر الاعتبار في مسألة النظر في الحلال والحرام، هذا هو الفقه الرضوي، فقه إمامنا الرضا. وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. صفحة 209، الباب 48، باب الفرائض والمواريث. هذا فقه الرضا، فقه إمامنا الرضا، في الباب كله لم يرد أي شيء لا من قريب ولا من بعيد في هذه المسألة. اعلم يرحمك الله أن الله تعالى قسم الفرائض بقدر مقدور وحساب محسوب، وبين في كتابه ما بين من القسمة، ثم قال عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فجعل الإرث على ضربين، قسمة مشروحة وقسمة مجملة، وجعل للزوج إذا لم يكن له ولد النصف، ومع الولد الربع، لا يزيد ولا ينقص مع باقي الورثة، وجعل للزوجة الربع إذا لم يكن لها ولد، والثمن مع الولد على هذا السبيل، على هذا السبيل، على سبيل القدر المقدور والحساب المحسوب. الكلام واضح. فمثلما يرث الزوج من الأرض من ميراث زوجته، ترث الزوجة من الأرض من ميراث زوجها. الكلام واضح. أقرأ الكلام مرة أخرى عليكم. اعلم يرحمك الله أن الله تعالى قسم الفرائض بقدر مقدور وحساب محسوب بالدقة، وبين في كتابه ما بين من القسمة، ثم قال عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فجعل الإرث على ضربين، قسمة مشروحة وقسمة مجملة، وجعل للزوج إذا لم يكن له ولد النصف، ومع الولد الربع، لا يزيد ولا ينقص مع باقي الورثة، وجعل للزوجة الربع إذا لم يكن لها ولد، والثمن مع الولد على هذا السبيل. ولم يأتي شيء بعد ذلك في كل ما ذكر بخصوص أحكام الميراث. من هذه الصفحة 209 إلى الصفحة 215 لم يرد ذكر لموضوع الأرض وللتفريق بين ميراث الزوجة وميراث الزوج. الكلام واضح وصريح وقطعي، وجاء على سبيل الدقة والحساب المحسوب، مثلما قال إمامنا: الرضا بقدر مقدور وحساب محسوب بالدقة الكاملة، وبين لنا ما جاء في ميراث الزوج والزوجة. هذه قرينة، وقرينة قوية جدا. قد يقول قائل: من أن الروايات الأخرى ستكون شارحة لكلام الإمام الرضا، لكن علينا أن نعرف من أن الكتاب هذا بمثابة رسالة عملية، الأحكام قد بينت فيها بشكل نهائي. إنها قرينة من القرائن، وكذا الحال في التوقيعات المهدوية، وإن لم تكن قد وصلتنا كاملة، لكن ما بأيدينا من التوقيعات خلي من ذكر هذه المسألة. هذه قرائن، التوقيعات المهدوية قرينة، ما جاء في الفقه الرضوي قرينة. هذه القرائن أضيفها إلى المعطيات المتقدمة التي أخذتها بنظر الاعتبار حين نظرت في حلالهم وحرامهم فيما يرتبط بهذه المسألة، مع ملاحظتي أن النص الرضوي في الفقه الرضوي نص قطعي واضح لا يقبل التغيير والتبديل. الكلمات واضحة وقطعية وبينة، والحال هو هو في رواية ابن أبي يعفور: يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت. هذه المعطيات بمجموعها تشكل لنا قاعدة تفكير، قاعدة فكر، قاعدة تدبر، قاعدة تفهم. ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، كما يقول سيد الأوصياء. ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. فهذه قراءة فيها تدبر، وهذا علم فيه تفهم. أعتقد أن حيثيات المسألة باتت واضحة بعد ذكر كل هذه التفاصيل. سأنتقل بكم إلى معرفة أحكامهم. الإمام هكذا قال: روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا. أنا أجيب على سؤال السائلة من السعودية، ولكنني أيضا أريد أن أوضح لكم الطريقة التي أستنبط بها الأحكام، لأنني قد وعدتكم أن أقدم لكم في برنامج في قادم الأيام الرسالة العملية الزهرائية الموجزة المتلفزة، فأنا لا أستطيع أن أجري بحثا استدلاليا مع كل مسألة أذكرها لكم، لكنني أردت أن أبين لكم الطريقة التي أستنبط بها الأحكام كي تعرفوا الطريقة التي تصل إليكم الأحكام والفتاوى من خلالها. فإذا أنتم تطمئنون لها وتقتنعون بها، فحينئذ بإمكانكم أن تعتمدوا على تلك الأحكام والفتاوى. أما إذا كنتم تريدون الطريقة الشافعية والبخارية السيستانية الخوئية الطوسية فدونكم المراجع، ودونكم الفقه البتري، ودونكم ودونكم. إذن حققنا العنوانين: روى حديثنا، فقد رويت لكم الحديث، رويت لكم الحديث وأنا قد رويته لنفسي من قبل وتعلمته من قبل. روى حديثنا أي تعلمه من قبل. ونظر في حلالنا وحرامنا، وها أني أنظر في حلالهم وحرامهم ضمن السياج منظومة بيعة الغدير، وعرف أحكامنا. سنذهب إلى النتيجة النهائية ولكن بعد الفاصل. عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال: ما يكون هذا الأمر حتى لا يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوا على الناس، حتى لا يقول قائل: إنا لو ولينا لعدلنا، ثم يقوم القائم بالحق والعدل. وعن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقوم القائم في وتر من السنين 9, 1, 3, 5 وقال: إذا اختلفت بنو أمية ذهب ملكهم، ثم يملك بنو العباس فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضارة من العيش حتى يختلفوا فيما بينهم، فإذا اختلفوا ذهب ملكهم، واختلف أهل الشرق وأهل الغرب، نعم وأهل القبلة، ويلقى الناس جهد شديد مما يمر بهم من الخوف، فلا يزالون بتلك الحال حتى ينادي مناد من السماء، فإذا نادى فالنفر النفر، فوالله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام، يبايع الناس بأمر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء، أما إنه لا يرد له راية أبدا حتى يموت. وعرف أحكامنا، ما هي أدلة هذا الحكم الذي صرحت به في بداية الحلقة من أن الزوجة ترث من كل تركة زوجها من الأراضي الزراعية ومن الدور والبيوت ومن سائر أمواله، ولا يوجد شيء لا ترث منه الزوجة من ميراث زوجها. القرآن، هذا أولا، سورة النساء، إنها الآية 12 بعد البسملة، آية طويلة في أحكام الميراث. أذهب إلى ما يرتبط بميراث الزوج والزوجة. تبدأ الآية هكذا: ولكم، الخطاب للأزواج، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. الآية واضحة، الزوج يرث من كل ميراث الزوجة والزوجة كذلك، لا يوجد في الآية شيء له علاقة بتفصيل الميراث. ومثلما بقية الآية تطبق على الأفراد الآخرين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، إلى آخر الآية. هذا التفصيل يفهم مثل ما جاء في ألفاظ الآية، فكذا الكلام بالنسبة لميراث الزوج والزوجة. هذا الشطر الأول من الآية، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. الكلام واضح، السهام متفاوتة، الزوج له نصف وربع وربع، والزوجة لها ربع وثمن، لكن الميراث هو الميراث، الزوج يرث من كل ميراث زوجته والزوجة كذلك. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، إلى آخر الآية. فالكلام هنا في الجزء الثاني من الآية يفهم كما هو مثل ما جاء في ألفاظ الآية، والأمر هو هو في النصف الأول من الآية، في الجزء الأول من الآية، فيما يرتبط بميراث الزوج من زوجته وميراث الزوجة من زوجها. ماذا جاء في تفسيرهم لهذه الآية؟ في تفسير العياشي في الجزء الأول، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 252، إنه الحديث 56، عن سالم الأشل قال: سمعت أبا جعفر الباقر صلوات الله عليه يقول: إن الله أدخل الزوجة والمرأة والزوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن، الربع بالنسبة للزوج والثمن بالنسبة للزوجة في أقل التقادير. كلام الإمام واضح من أن الأمر يجري على حد سواء على الزوج والزوجة. إن الله أدخل الزوجة والمرأة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن. قد يقول قائل: من أن الرواية لا علاقة لها بوراثة الزوجة من الأرض، في ألفاظها نعم، لكنها في سياقها العام وفي ارتباطها بالموضوع، خصوصا إذا أخذنا في نظر الاعتبار ما مر من بيانات في النظر في الحلال والحرام فيما يرتبط بأحكام الميراث. إن الله أدخل الزوجة والمرأة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن أو من الربع والثمن. في تفسير القمي علي بن إبراهيم رضوان الله تعالى عليه، الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 27 بعد 100 فيما يرتبط بالآية التي نحن بصددها، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلى آخر الآية، فإذا ماتت المرأة فلزوجها النصف إذا لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد فلزوجها الربع، وللمرأة إذا مات زوجها ولم يكن له ولد فلها الربع، وإن كان له ولد فلها الثمن. الكلام هو هو، الآية، الأحاديث، الروايات لم تشر لا من قريب ولا من بعيد في أصل الآية وفي أصل الحكم إلى عدم وراثة الزوجة من الأرض، من الأراضي التي هي من ميراث زوجها. هذه هي الآيات والروايات المشرعة والمؤسسة لأحكام الميراث. الآية واضحة مع الروايات المفسرة، وعلى هذا بايعنا في بيعة الغدير أن نأخذ التفسير منهم فقط. وكذلك الروايات المشرعة والمؤسسة لأحكام الميراث وهي كثيرة، وهي كثيرة. أتحدث عن الروايات المشرعة والمؤسسة للتفاصيل، وإلا فما قرأته عليكم من تفسير العياشي ومن تفسير القمي هي من الروايات المشرعة والمؤسسة لأحكام الميراث، لكنني أتحدث هنا عن تفاصيل الأحكام، وأخذ لكم رواية على سبيل المثال، فالروايات كثيرة بهذا الشأن. أقرأ من الكافي من الجزء السابع صفحة 107، إنه الباب 59، الحديث الأول بسنده، بسند الكليني، عن إسماعيل الجعفي، عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في زوج وأبوين، قال للزوج النصف وللأم الثلث وللأب ما بقي، وقال في امرأة مع أبوين قال للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب، ولا حديث عن الأرض. ومثل هذه الرواية كثير عندنا. هذا مثال من الروايات المشرعة والمؤسسة لأحكام الميراث. وما قرأته أيضا من العياشي ومن القمي قرأت من الروايات المشرعة والمؤسسة لأحكام الميراث في أصلها في إجمالها، أما هذه الرواية ففي تفاصيل الأحكام. أعيد قراءتها، فهل تستشعرون أن الإمام الباقر قد ترك شيئا من الحكم، أو أن الرواية لها علاقة بمنع الزوجة من وراثة زوجها في أرضه؟ عن إسماعيل الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه في زوج وأبوين، يعني أن الزوجة هي التي ماتت، في زوج وأبوين، قال للزوج النصف وللأم الثلث لأم الزوجة وللأب ما بقي ولأب الزوجة ما بقي. وقال في امرأة مع أبوين، مع أبوين لزوجها، زوجها الذي توفي، قال للمرأة الربع لأنه ليس له من ولد، وللأم الثلث وما بقي فللأب، لأب الزوج ولأم الزوج. الرواية واضحة ومثلها كثير جدا، هذا الباب مملوء بالروايات من مثل هذه الرواية، ولا أجد وقتا كافيا كي أقرأ عليكم كثيرا من الروايات. إذن عندنا قرآن واضح لم يذكر لا من قريب ولا من بعيد منع الزوجة من وراثة الأرض من ميراث زوجها، وعندنا الروايات المفسرة وهي واضحة أيضا، وهي من الروايات المشرعة والمؤسسة لأحكام الميراث بنحو إجمالي، وعندنا الروايات المشرعة والمؤسسة لأحكام الميراث بنحو تفصيلي. وإذا أضفنا إلى هذه الحقائق ما كان من نظر في الحلال والحرام في معطيات حكم هذه المسألة ما عرضته لكم، وإذا أضفنا إلى كل ذلك ما جاء في رواية ابن أبي يعفور التي ذكرها الصدوق في الفقيه، سألته عن الرجل ابن أبي يعفور، يسأل الإمام الصادق صلوات الله عليه، سألته عن الرجل هل يرث دار امرأته وأرضها من التربة شيئا، أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا بما هو معروف من حكم مؤقت ومعلل، فقال يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت. هذه الرواية لوحدها كافية ولا حاجة لكل هذه التفاصيل، قرآن مع روايات مفسرة للقرآن وهي مشرعة ومؤسسة لأحكام الميراث، مع روايات مشرعة ومؤسسة لأحكام الميراث في التفاصيل والتفاريع، مع كل المعطيات والنتائج التي استخرجتها لكم من النظر في الحلال والحرام فيما يرتبط بأحكام الميراث بحسب ما علمنا إمامنا الصادق صلوات الله عليه، روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، وإذا أضفنا إلى كل ذلك ما جاء في رواية ابن أبي يعفور وهي واضحة وصريحة، يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت، وإذا أضفنا إلى ذلك واقع الحياة العملي، فإن الدين جاء لخدمة الإنسان كي يكون منسجما مع واقع الحياة العملي، إذا أضفنا هذا إلى كل الذي تقدم النتيجة واضحة، واضحة جدا، فإن الزوجة ترث من كل تركة زوجها من الأرض وغير الأرض، لا شأن لي بما يقوله السيستاني وغير السيستاني. هذا هو فقه العترة الطاهرة كما أفهمه. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظمي صلوات الله وسلامه عليه: من تكلم في الله هلك، ومن طلب الرئاسة هلك، ومن دخله العجب هلك. اشتدت مؤونة الدنيا والدين، فأما مؤونة الدنيا فإنك لا تمد يدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجرا قد سبقك إليه، وأما مؤونة الآخرة فإنك لا تجد أعوانا يعينونك عليه. إمامنا الكاظم صلوات الله عليه يقول لأحد أولاده: يا بني، إياك أن يراك الله في معصية نهاك عنها، وإياك أن يفقدك الله عند طاعة أمرك بها، وعليك بالجد، ولا تخرجن نفسك من التقصير في عبادة الله وطاعته، فإن الله لا يعبد حق عبادته. وإياك والمزاح، فإنه يذهب بنور إيمانك ويستخف مروتك. وإياك والضجر والكسل، فإنهما يمنعان حظك من الدنيا والآخرة. هذا ما أفهمه من فقه العترة الطاهرة، وهذا ما أفتي به لنفسي ولغيري إن كان مقتنعا بصحة هذا الكلام. هناك أمر مهم لا بد أن أشير إليه للذين لا يريدون أن يعملوا بهذه الطريقة التي شرحتها ووضحتها. هناك مسألة مهمة جدا أنكرها الطوسيون. الطوسيون تمسكوا بقاعدة جاءوا بها من النواصب، من أن الواقعة فيها حكم واحد، بينما عند الأئمة الواقعة فيها أحكام عديدة. المكلف بإمكانه أن يختار أي حكم من هذه الأحكام. أقرأ لكم رواية من الكافي الشريف، وغيرها كثير ووفير عندنا، لكن الوقت لا يكفي لقراءة الكثير من الأحاديث. الجزء الأول من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة 87، إنه الحديث السابع من الباب الذي عنوانه باب اختلاف الحديث بسنده عن سماعة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، بسنده بسند الكليني عن سماعة عن الصادق صلوات الله عليه، قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ فقال يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه. وفي رواية أخرى بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك. هذه القاعدة من قواعد فقه العترة الطاهرة، بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، هذه تطبق في حالتين. في الحالة التي المكلف يعرف أن الواقعة لها أكثر من حكم، فبإمكانه أن يختار الحكم الذي يجده مناسبا لحاله، وكذلك حينما يكون هناك أكثر من حديث، أكثر من رواية، أكثر من حكم نقله أكثر من واحد وهناك اختلاف في ذلك، فبإمكان المكلف أن يختار أحد الحكمين. هذه القاعدة لو طبقناها فعلينا أن نضع خطين متعاكسين على كل الرسائل العملية للمراجع الطوسيين البتريين. هذه القاعدة تقلب الفتاوى قلبا، وفقه أهل البيت يستند إلى هذه القاعدة استنادا كبيرا، خصوصا عند الذين لا يملكون الفهم الدقيق والكامل لأحاديث أهل البيت بسبب عدم موسوعيتهم. الفهم الدقيق هو فرع لموسوعية الاطلاع والحفظ لأحاديث أهل البيت. روى حديثنا بموسوعية، اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا وفهمهم منا. نطبق هذه القاعدة على المسألة التي بين أيدينا. المسألة التي بين أيدينا من خلال الروايات المتقدمة، هناك صور أربع. الصورة الأولى الزوجة لا ترث من الأرض ومن البيوت والبساتين والسلاح والدواب. الصورة الثانية الزوجة لا ترث من مطلق الأرض. الصورة الثالثة الزوجة التي ليس لها من ولد لا ترث من الأرض. الصورة الرابعة الزوجة أكان لها ولد من زوجها أم لم يكن فهي ترثه من كل ما ترك، ترث من أرضه ومن بساتينه ومن ماله ومن سلاحه ومن دوابه ومن كل شيء. بحسب هذه القاعدة بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، ما هو الأنسب للواقع؟ الأنسب للواقع الصورة الرابعة، من أن الزوجة ترث من كل ما ترك زوجها في ميراثه. وضعت بين أيديكم اتجاهين. الاتجاه الأول وهو الاستنباط الشرعي وفقا لطريقة الاستنباط الصادقية، روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا. الإمام الصادق هكذا قال عن الذي يتصف بهذه الصفة: فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. هذا الاتجاه الأول، وقد عرضت ما عرضت من الحقائق والمعطيات بين أيديكم ووصلت معكم إلى نتيجة واضحة، قلت لكم إني أفتي بها لنفسي ولغيري إن أراد أن يعمل بها. الزوجة ترث من كل ما ترك الزوج، وإذا كان هناك من لا يريد أن يعمل بهذا الاتجاه فهناك اتجاه آخر، وهو أن الواقعة لها أكثر من صورة، أكثر من حكم. وبأي حكم أخذنا لتلك الواقعة فإننا قد نجونا، لأن الأمر موسع علينا. بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك. هذا الكلام أساسا الكليني ألف كتابه وفقا له في مقدمة الكافي، في مقدمة الجزء الأول، وهو يقول: ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم عليه السلام، إلى صاحب الزمان، وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله: بأي ما أخذتم من باب التسليم وسعكم. هكذا أسس الكليني كتابه الكافي. أقرأ عليكم مرة أخرى ما ذكره في مقدمة الجزء الأول: ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم عليه السلام، إلى الإمام المعصوم صلوات الله عليه، وقبول ما وسع، ما وسعه لنا من الأمر فيه بقوله: بأي ما أخذتم من باب التسليم وسعكم. الواقعة فيها أكثر من حكم، وهذا هو منهج الأئمة، لا كما يفعل الطوسيون البتريون أن يجعلوا للواقعة حكما واحدا ويدخلون في مسألة معارضة الأحاديث فيما بينها. هذا موضوع مبنائي كبير واسع، الوقت يجري سريعا ولا مجال للخوض فيه، لكنني أقول لكم من الآخر: إذا أردتم الدين فتمسكوا بالبرنامج الذهبي. البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني. الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. أتمنى أن يكون جوابي للأخت الفاضلة التي أرسلت رسالتها أن يكون جوابي شافيا وكافيا ونافعا ومفيدا. غدا الحلقة الأخيرة من هذه المجموعة، من مجموعة حلقات كلام لا بد أن يقال، غدا الحلقة الأخيرة، وكما عودتكم الحلقة الأخيرة تكون مهمة ومهمة جدا، لأنها دائما تتناول الجانب العملي والواقعي في حياتنا الشيعية. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة قائم آل محمد. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.